بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: قال زنجبيل، قال الله تعالى: ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا. قال: وذكر أبو نعيم في كتاب الطب النبوي من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: أهدى ملك الروم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جرة زنجبيل فأطعم كل إنسان قطعة وأطعمني قطعة. وهذا الله أعلم بصحته، وما أظنه صحيح. قال: زنجبيل حار في الثانية، رطب في الأولى، مسخن معين على هضم الطعام، ملين للبطن تليينا معتدلا، نافع من سدد الكبد العارضة عن البرد والرطوبة، ومن ظلمة البصر الحادثة عن الرطوبة أكلا واكتحالا، معين على الجماع، وهو محلل للرياح الغليظة الحادثة في الأمعاء والمعدة، ولكن هذا يكون بنسبة قليلة، ما يذهب يفحص عينيه بالزنجبيل، بعدها يحتاج إسعاف المستشفى. وكذلك أيضا حتى للمعدة والحلق الإكثار منه أيضا يضر، ربما يضر المعدة، فيكون بالنسبة معتدلة أو يخلط مع شيء آخر من البن ونحوه. قال: وبالجملة فهو صالح للكبد والمعدة الباردتي المزاج، لأنه فيه حرارة، وإذا أخذ منه مع السكر وزن درهمين بالماء الحار أسهل فضول اللزجة لعابية، ويقع في المعجونات التي تحلل البلغم وتذيبه، والمزي منه حار يابس يهيج الجماع ويزيد في المني ويسخن المعدة والكبد ويعين على الاستمراء وينشف البلغم الغالب على البدن ويزيد في الحفظ. وهذا أيضا من الفوائد المهمة التي يعني ينبغي حفظها، أن الزنجبيل أيضا مما يزيد في الحفظ كما أن الزبيب كذلك. قال: ويوافق برد الكبد والمعدة، ويزيل بلتها الحادثة عن أكل الفاكهة، ويطيب النكهة، ويدفع به ضرر الأطعمة الغليظة الباردة. فلا مقارنة بين الزنجبيل والشاهي، لا مقارنة من حيث الفوائد والأضرار، فهذا فيه منافع كثيرة. قال: حرف السين سنة، قد تقدم وتقدم سنوت أيضا، وفيه سبعة أقوال. تقدم الحديث الذي فيه عليكم بالسنة والسنوت، فإنه شفاء من كل داء إلا الموت، وهو حديث صححه العلامة الألباني وقد تقدم معنا. وفيه سبعة أقوال يعني في السنوت: أحدها أنه العسل، الثاني أنه رب عكة السمن يخرج خططا سوداء على السمن، الثالث أنه حب يشبه الكمون وليس بكمون، الرابع الكمون الكرماني، الخامس أنه الشبت وهو نبات من فصيلة الخيميات يشبه الشمر كما قال في الحاشية وهو من التوابل، السادس أنه التبر، السابع أنه الرازيانج، نعم ها يعني قريب منه، ولكن أكثرها أنه العسل، أكثرهم يرون أن السنوت والعسل. قال رحمه الله: السفرجل. روى ابن ماجه في سننه من حديث إسماعيل بن محمد الطلحي عن نقيب بن حاجب عن أبي سعيد عن عبد الملك الزبيري عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وبيده سفرجلة، فقال: دونكها يا طلحة، فإنها تجم الفؤاد. وهذا ضعيف شديد الضعف، ضعفه العلامة الألباني لأن فيه نقيب بن حاجب مجهول، وأبو سعيد هذا الذي في السند أيضا مجهول، وعبد الملك الزبيري مجهول، فلا يصح هذا، بل لا يصح في السفرجل شيء في فضلها أو عن النبي صلى الله عليه وسلم. وما هو السفرجل؟ ما هي ثمرة السفرجل أو كيف تأتي؟ أكبر من التفاح؟ نعم، هو أصغر قليل من التفاح، قريب من التفاح، أصغر قليلا متعري، يأتي ما يأتي أملس مثل التفاح، وهو عبارة عن قابض يعني ينشف الفم والحلق، قريب من الأترج، يشبه الأترج من حيث الطعم، قريب منه. نعم. نعم، وهو أيضا يذكرون أن السفرجي الأصل هو من فصيلة الورديات، ليس من فصيلة المثمرات الفواكه، لا، أصله من فصيلة الورديات، ولكن لعله لقح فصار يثمر، وإلا هو معدود في فصيلة الورديات والزهور. ولكن فيه فوائد كثيرة إن كان الحديث ضعيف، وهو يعني قليل الزراعة في بلادنا، يعني ما هو بكثرة موجود مثل التفاح. قال: ورواه النسائي من طريق آخر وقال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في جماعة من أصحابي وبيده سفرجلة يقلبها، فلما جلست إليه دحى بها إلي ثم قال: دونكها أبا ذر، فإنها تشد القلب وتطيب النفس وتذهب بطخاء الصدر. قال الشيخ الألباني في الضعيفة موضوع 7044. وقد روي في السفرجل الأحاديث أخر هذا أمثلها ولا يصح، يعني هذه أحسنها ومع ذلك لا تصح. ولهذا إذا وجدت أهل العلم يقولون في بعض الأحاديث هذا أصح شيء في الباب، فلا يلزم أنه صحيح. إذا قالوا هذا أصح شيء في الباب لا يلزم أنه صحيح، لأنه أصح من غيره، أي بحيث أنه أحسن شيء، ويكون ضعيف في بعض الأحيان، فلا يصح شيء في السفرجل. قال: والسفرجل بارد يابس، ويختلف في ذلك باختلاف طعمه، وكله بارد قابض جيد للمعدة، والحلو منه أقل برودة ويبسى وأميل إلى الاعتدال، والحامض أشد قبضا ويبسا وبرودة، وكله يسكن العطش والقي ويدر البول ويعقل الطبع وينفع من قرحة الأمعاء ونفث الدم والهيضة، وينفع من الغثيان، ويمنع من تصاعد الأبخرة إذا استعمل بعد الطعام، وحراقة أغصانه وورقه المغسولة كالتوتيا في فعلها، وهو قبل الطعام يقبض وبعد الطعام يلين الطبع. وهذا من عجيب أمره أنه إذا أكله قبل الطعام يسبب له قبض، وإذا أكله بعد الطعام يسبب له تليين، ويسرع بانحدار الثفل، والإكثار منه مضر بالعصب ومولد للقولنج، ويطفئ المرة الصفراء المتولدة في المعدة، وإذا شوي وإن شوي كان أقل لخشونته وأخف، وإذا قور وسطه ونزع حبه وجعل فيه العسل وطين جرمه بالعجين وأودع الرماد الحار نفع نفعا حسنا، يضع من الداخل عسل ومن الخارج يطلى بالعجين يضع في الرماد، أو يوضع مثلا في الفرن أو التنور أو ما أشبه ذلك، بحيث أنه ليس في النار إنما في حرارة. وأجود ما أكل مشويا أو مطبوخا بالعسل، وحبه ينفع من خشونة الحلق وقصبة الرئة وكثير من الأمراض، ودهنه يمنع العرق ويقوي المعدة، والمربى منه يقوي المعدة والكبد ويشد القلب ويطيب النفس. قال: ومعنى تجم الفؤاد، وإن كان هذا الحديث ضعيف، أي تريحه، وقيل تفتحه وتوسعه من جمام الماء وهو اتساعه وكثرته، والطخاء للقلب مثل الغيم على السماء. قال أبو عبيد: الطخاء ثقل وغشي، تقول ما في السماء طخاء، أي سحاب وظلمة. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.